السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم كفاية مشاكل. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنحاول فك بعض الطلاسم والمشكلات العالقة بالمتزوجين حديثا، أو بحياة المتزوجين حديثا. فغالبا ما يحدث شقاق وعدم توافق بين المتزوجين حديثا، حتى وإن كانوا قد تزوجوا عن حب أو عن معرفة سابقة على الزواج. وهناك أسباب كثيرة لهذا. ابتداء، لابد أن نعلم أن حسن الاختيار دائما، حسن الاختيار في كل شيء، يؤدي إلى سلامة الطريق والوصول إلى الهدف بسهولة ويسر. لابد أن تحدد ماذا تريد وبمن تريد أن ترتبط. لابد أن تحددي ماذا تريدي وبمن تريدي أن ترتبطي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وضع شروطا للزواج وضع هذا، فقال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. وقال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وحينما نقول الدين، قلت أن هذا راجع إلى حسن علاقة المتدين بمن حوله، فضلا عن علاقته بربه ودينه. فمسألة التدين أو الدين ليست هي سمة خارجية، ولا هي كلمات وألفاظ يقولها الإنسان، ولا بعض العبادات يؤديها، لكن أصل الدين أن تكون ذا خلق مع ربك، مع نبيك، مع والديك، مع جيرانك، مع إخوتك، مع أخواتك، مع من عرفت ومن لم تعرف، بل مع الحيوان، بل مع الجمادات. هذا هو الدين. لكن بعض الناس يحدون الدين بحدود، ربما يقول: التدين هو أن يلتحي الشاب، التدين هو أن تلبس المرأة الحجاب، التدين هو أن تصلي الصلوات الخمس أو يصلي الصلوات الخمس، ويقفون عند هذا الحد وينسون الأخلاق. والله تبارك وتعالى حينما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. لأنه لابد أن يؤثر الدين في أخلاق الإنسان، لابد أن يظهر على الإنسان حسن الخلق الذي هو نتاج طبيعي للدين. يبقى حينما نحدد الاختيار، عند ذلك سنصل بسهولة ويسر إلى هذا. ربما يحدد البعض الشهادة الجامعية، ربما يحدد البعض الأصالة والعائلة، ربما يحدد البعض المال، ربما يحدد البعض الحسب والنسب، ربما يحدد البعض الوظيفة. كل هؤلاء أخطأوا في تحديد يعني صفة من سيرتبطون به، سواء كان رجلا أو امرأة. لماذا؟ لأنهم يتكئون على شيء ربما يذهب بسهولة ويسر، وربما يضيع في لمح البصر. فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأنه، قال تبارك وتعالى في شأنه أنه سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. قال أهل العلم: يغني فقيرا ويفقر غنيا، يعطي محروما، يصح مريضا ويمرض صحيحا، يرفع أقواما ويذل آخرين أو يضع آخرين. فالإنسان متحول في حاله، لا يبقى أبدا على حال واحد. فإذا نظرت إلى مسائل الرزق ووقفت عند هذا الحد، فأنت ستخسر كثيرا، لأن الإنسان مبتلى دائما برزق. أما الدين فهو ميزان المرء، ميزان الإنسان دينه ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. لو أن الرجل والمرأة الآن اختار الدين وأصاب في الاختيار، فاختارت هي ذات الدين واختار هو ذات الدين، حينما يلتقي بعد الزواج ربما تكون هناك اختلافات في وجهات النظر، اختلافات في الآراء، اختلافات في العادات والتقاليد، اختلافات في المعاملات، اختلافات في حتى في طريقة النوم، في الاستيقاظ، في الأكل، في الشرب، في الدخول، في الخروج، عادات وتقاليد. أي إنسان بينشأ في أسرة بيلتقط من هذه الأسرة عاداته وتقاليده، ولكنه لا يستطيع بسهولة أن يتخلى عن هذه العادات والتقاليد سواء كان رجلا أو امرأة. لذا أقول للمتزوجين حديثا: لا تتعجل على مخطوبتك أو لا تتعجل على زوجتك أن تتخلى عن كل عاداتها وتقاليدها التي كانت عند أهلها، ولا تتعجلي أن يتخلى زوجك عن كل عاداته وتقاليده فور الزواج، لأن الأمر يحتاج إلى أنس وألفة. إذا وجد الشاب المتزوج حديثا أو الرجل المتزوج حديثا إذا وجد في امرأته السكن والأنس والراحة، سهل بعد ذلك أن يعتاد بعض عاداتها وتعتاد هي بعض عاداته. لكن أن يلزم الرجل أول زواجه أن تتخلى المرأة عن كل عاداتها وتقاليدها، وأن يتخلى الرجل عن كل عاداته وتقاليده، هذا صعب. طبعا لما بتكلم على عاداته والتقاليد ما بتكلمش على الدين، عشان لحسن أحد مثلا يقول إيه ده هي من عاداتها أن هي بتأخر الصلاة عن وقتها، هذه ليست من العادات الطيبة التي يترك الإنسان الأمر فيها للمرأة تغيرها شيئا فشيئا، أو من عاداتها مثلا أن تتبرج أو أن تظهر بعض مفاتنها أو أنها تخرج في البلكونة أو في الشباك أو من الباب أو تفتح الباب لأي إنسان، فهذه عادات سيئة لابد أن تتخلى المرأة سريعا عنها، لأن هذه العادات تخدش دينها، تؤثر في دينها. لكن أنا أتكلم عن العادات والتقاليد التي هي خارجة عن نطاق الدين، خارجة عن نطاق الدين، هذه الأمر فيها سهل ميسور. من السهل جدا أن الإنسان يتغلب على العادات السيئة ويغيرها إذا صبر قليلا، حتى إن الله تبارك وتعالى قال في شأن الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالمرأة محتاجة يعني صبر، وأنا الرجل محتاج إلى صبر، وأنا حتى يسهل علينا يعني أن نتخلى عن العادات السيئة. أول طريقة للتخلي عن العادات السيئة في الرجل أو في المرأة أن يحوط الأهل الزوجين بالرعاية والنصيحة، ولا يتدخلوا في حياتهم تدخلا سافرا. يبقى الأب والأم من جهة الرجل، الأب والأم من جهة المرأة، يحاولوا أن هم يرعوا الزوجين وينصحوهم بنصائح هامة ودقيقة وعلى فترات، ولكن لا يتدخلوا في حياتهم تدخلا سافرا. التدخل غالبا ما يحدث من أهل المرأة أكثر مما يحدث من أهل الرجل. لماذا؟ لأن دائما الأم أم الزوجة تقول يعني بنتي لسه صغيرة، بنتي أصلها كانت مدلعة، بنتي أصلها ما كانتش تعرف شغل البيت، بنتي أصلها كانت مشغولة بدراستها، بنتي أصلها كذا وكذا وكذا وكذا، فهي بقى عايزة إيه؟ عايزة تصلح حياتها من أول يوم. فتعمل إيه؟ تسألها عن كل صغيرة وكبيرة، تسألها عن دقائق حياتها، وهذا لا يصلح بحال من الأحوال، بل لك أن تطمئني: عاملة إيه يا بنتي؟ كويسة؟ زوجك كويس الحمد لله، مفيش أي مشكلة، مفيش أي طلب، عايزين حاجة، عايزين محتاجة، طيب الحمد لله أنكم بخير، وخلاص انتهت القضية على كده. لا بقى تسأل: أنتوا عملتوا إيه النهاردة؟ كلتوا إيه؟ شربتوا إيه؟ طب ليه ما كلتوش كذا؟ طب صحيتوا الساعة كام؟ طب ليه ما نمتوش شوية؟ طب ليه عمل كذا؟ ليه ما عملش كذا؟ طب ليه خرج النهاردة للشغل بدري؟ طب ليه تأخر في الشغل؟ لا حاسبيه، لا أفيره في كل صغيرة وكبيرة، لا يسأليه. وهذا بلا شك ليس تدخلا حسنا، بل إنه تدخل سافر يؤدي إلى فساد الحياة الزوجية. فغالبا ما يحدث شقاق في الحياة الزوجية للمتزوجين حديثا لتدخل الأهل، التدخل السافر في حياتهم وفي دقائق حياتهم، ولا يتدخلوا بالنصيحة الطيبة، ولا يتدخلوا بالرعاية الصحيحة الصحية التي تجعل من هذا البيت صورة مثلى للبيت المسلم المستقر، يجد الرجل السكن فيه وتجد المرأة السعادة فيها. طيب يعني إذا التدخل الأهلي من البداية تدخلا خاطئا هو الذي يفسد الحياة الزوجية. طيب ماذا تصنع كل أم وكل أب عندما يجد بعض عدم التوافق بين الرجل والمرأة؟ لابد أن تنصح البنت بالصبر، ولابد أن ينصح الولد بالصبر، لابد أن تنصح بأن تقدم ولا تنتظر الرد، لابد أن تعطي في البداية ولا تنتظر الأخذ، وكذلك الرجل لابد أن يعطي في البداية ولا ينتظر الأخذ، حتى تستقر الأمور، حتى تعود المرأة على عادات الرجل ويعود الرجل على عادات المرأة. من أحسن ما تتعلمه المرأة في حياتها الزوجية، في بداية حياتها الزوجية، أنا قلت قبل ذلك هذا الكلام وأكرره، إن المرأة دائما تعطر فمها بكلمات طيبة وهي تتكلم مع زوجها، دائما تشعر زوجها أنها تتعلم منه وأنها تستفيد منه وأنه على صواب وأنه عالي الفكر وأنه مثقف وأنه كذا وأنه كذا، حتى يعني زي بيقولوا تعطيه البرستيج بتاعه ويبتدي يعطي يأخذ الثقة في نفسه، وكمان يعملها معاملة حسنة، لأن لما لقيك أنت بتحترمني تسمع كلامي تستجيب لندائي تستجيب لكلامي، من السهل جدا جدا إن أنا أحترمك وأعظمك. من الآداب التي يجب أن تتأدب بها المرأة في هذا الوقت إن تيمن طول حاضر وتقول نعم، ولما تغلط أو لما هو يلاحظ عليها خطأ أو أمرها بأمر فلم تؤديه لا تبحث عن المبررات ولا تبحث عن أن تدفع عن نفسها بشتى الطرق، بل تقول أنا أسفة إن شاء الله المرة الجاية مش هحصل مني كده تاني. هذا الكلام يطيب النفس، يريح القلب، يسعد الرجل، يجعله مستقر النفس، يجعله محترما ويحترم زوجته ويحترم أهلها. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى استقرار الحياة الزوجية في البداية إن البنت تتعلم من حماتها وحماها كل خلق حسن، ما تحاولش إن هي تنعزل عن حماتها وحماها في البداية. هو إحنا بنتكلمش دلوقتي عن مسألة الخدمة، لأن بعض الناس يقول لك لا البنت ما تخدمش حماتها ولا تخدم حماها ولا تخدم أخوات زوجها إلى آخره، لأنه ليس بفرض عليها. نحن لا نتكلم الآن على الفريضة ولا نتكلم عن المستحبات، إنما نتكلم عن مسألة هامة جدا. هذا الرجل الذي تزوجته يا أختي المسلمة عاش مع أهلي 20 سنة 25 سنة 30 سنة، له عادات وتقاليد، من يحفظ عاداته وتقاليده؟ أبوه وأمه. من يحفظ كيفية أكله وشربه وطريقة أكله وشربه وأوقات راحته وأوقات سعادته وما يسعده وما يفرحه وما يحزنه وما يضايقه وما يكدره؟ أهله. فأنت حينما تتعاملي مع أهله بكل حب، تجلسي مع أهلي فترات طويلة، تستفيدي من خبراتهم، تأخذي من حماتك كل خبراتها السابقة، تأخذي من حماك كل خبراته السابقة، هتستطيعي أن تبقى حياتك الزوجية مستقرة غاية الاستقرار مع زوجك. بينما البنت اللي بتتزوج وتنعزل تماما عن أهلها وعن أهله، ما بيبقى طريقة الحياة ورتم الحياة وطريقة التفاهم بتبقى بطيئة جدا. هو واخد على طريقة معينة في الأكل والشرب، واخد على أكلات معينة، واخد على شكل معين في الأكل، فإذا لم تتعلمي هذا وتعرفيه منه أو من أهله لا تستطيع أبدا أن ترضيه. طيب منه إزاي؟ هو هيقولك أنا بقى أحب كذا بحبش كذا، أعملي كذا ما تعمليش كذا، لكن برضو مهما قالك هذا كلام نظري، مش هتستطيعي أنك أنت تنتجي الأكل والشرب بالصورة اللي كان هو بيأكلها. فما فيش مانع أن يبقى في بينك وبين حماتك اللي هي أمه، يعني اللي هي أمك برضو، تعاون وحب وتوافق واستفادة. خش المطبخ اتعبي شهر اتنين سنة اتنين، ما فيش مشكلة، هتستفيدي وتاخدي خبرة كويسة جدا جدا من حماتك، وتعرفي بتعمل أكلها ازاي وشربها ازاي، وبعدين تبقى انت نقلت الخبرة دي كلها لحياتك، فيحس الرجل انه ما فقدش حاجة كبيرة قوي، انه كان عند والدته زي ما عند ايه ما عند مراته، ياكل من ايد مراته زي ما ياكل من ايد والدته، ما بقاش في فرق. وتضيفي بقى انت، تضيفي بقى الحاجات الجديدة بتاعتك بقى، الأكلات الحلوة اللي عندك، الحلويات الحلوة اللي عندك، وهكذا تكسبي ود الرجل. هم دائما النساء بتقول، ودي قاعدة معروفة، إن أقرب طريق إلى قلب الرجل بطنه، والنفوس مشبولة على محبة من أحسن إليها. فأنت إذا أحسنت إليه وأطعمتيه جيدا وأحسنت إليه في هذا الباب، لا شك أن قلبه سيميل إليك ميلا شديدا. لكن لما بقى فيه انفصام ما بينك وما بين أهله، وانت ما انتش عارفة خبراته ايه، ما انتش عارفة عاداته وتقاليده ايه، يبقى يقول لك ايه، والله انا عايز اكل عند امي النهارده، طيب تعالي نروح عند ماما النهارده ناكل عندها، طيب انا هاكل عند والدتي النهارده، طب اصل والدتي عامله صينيه مش عارف ايه النهارده، طب اصل والدتي عامله لي اكله ايه النهارده، تبتدي انت تغاري وتتضايقي وربما تتفوهي ببعض الكلمات التي تجرح مشاعره، وانت لا تفهمين ان هو دي عاداته وتقاليده، هو اعتاد الاكل ده وانت مش عارفه تعمليه. فحاجه من الاثنين، يا تعمليه بهذه الصوره يا اما تصبري تسيبيله الطريق انه يروح بقى يقعد عند والدته وياكل ويشرب عند والدته، وده خطر جدا جدا على حياتكم الزوجيه. طب الحل ايه؟ انك تروحي معاه عند حماتك تستفيدي من خبراتها، في مقابل كده تتعبي. احنا النهارده اي واحد اي صبي عايز يتعلم صنعه ولا شيء بيصبر على الضرب على دماغه زي ما بيقولوا، وبيصبر على الشده في مقابل ان ياخذ من معلمه ومن اللوسته بتاعه الخبرة التي يستفيد بها ويبدع في عمله، ثم بعد ذلك ينتقل يعمل له بقى ورشة، يعمل له مصنع، يعمل له اللي يعمله، هيبقى على قدم المساواة مع المعلم بتاعه. إنما لما واحد يحب أنه يبقى صاحب صنعة وهو عمره ما مارس هذه الصنعة، وعمره ما قعد قبل كده مع الصناعية، وعمره ما استفاد من خبرات السابقين، وبيحاول أنه هو يفتح بقى مصنع ولا يحاول يفتح ورشة ويصنع فيها ما يشاء، في الزبون هيجيله ولا يستطيع أبدا أن يكتسب أي خبرة. ومعروف أن الأجيال لازم يرث بعضها بعضا في الخبرة، أولا في الأخلاق، ثانيا في الأداب، في الدين إلى آخره، حتى آخر حاجة الأجيال دائما بتتعلم. احنا النهاردة لو شفنا الطيور بآبائها وأماتها بيعلموها طريقة الأكل، بيوكلوها وبعدين يعلموها طريقة الأكل وبعدين يعلموها طريقة الصيد وبعدين طريقة الطيران إذا كانت طيور إلى آخره، حتى إذا ما استقرت الأمور واستفادت هذه الفراخ الصغيرة خلاص بعد كده الأب والأم ربما يطردونها من العش ويطردونها من البيت الذي فيه نشأت. لماذا؟ خلاص تستطيع أن تقوم بحياتها. فأنا بقول علشان تكسبي زوجك مش بس الخبرة اللي خدتها من والدتك تنفعك في بيتك، بل الخبرة كمان اللي من حماتك هتنفعك أكتر وأكتر. وطبعا ده أنا ما بقولش ده معناه جبر وإلزام عليكي، لكن علشان توصلي لجوزك بسهولة وعشان تستقر الحياة الزوجية لازم تجعلي صورة مصغرة، بل صورة بديعة وجميلة وبهية لحياته في بيته مع أمي وأبيه تبقى موجودة في بيتك، والنتيجة أنه سيشعر بالطمأنينة والسعادة والاستقرار والراحة في بيتك كما كان يشعر بها في بيته أمي. كذلك هو ينظر يزور حماته وحماه، يتودد إليهم، يحسن إليهم، يشوف إيه اللي كانت بتحب مراته وكانوا بيعملوه معاه، التعامل بيبقى إزاي إلى آخره، علشان يستطيع أنه يتعامل مع زوجته ويستفيد من هذه الخبرات اللي موجودة عند أهل زوجته في حسن التعامل معها. عند ذلك يتوافق الزوجين، يجد الرجل السكن، تجد المرأة الأنس، تنشأ بينهما المودة والمحبة والرحمة، وعند ذلك تستمر سفينة الزوجية إلى ما لا نهاية، إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. كثير النهاردة عندنا نسبة الطلاق في السنة الأولى من الزواج حوالي 79%، 76%، 79%، يعني كل 100 زيجة 76 منهم بيتطلقوا. هذه مشكلة في السنة الأولى، في السنة الأولى، وربما هناك من يطلق في الشهر الأول والأسبوع الأول والشهر الأولانيين والخمس ست شهور الأولانيين، هذا بلاء شديد. ليه؟ لأنه ما قدروش يتوافقوا مع بعض، ما قدروش يتوافقوا مع بعض. وتقول لك ده احنا متجوزين عن حب، ده انا عارفاه قبل الزواج بسنتين 3 4 5، ده كان زميلي في الكليه، ده كان جارنا، ده كان بيجي البيت عندنا بيذاكر مع اخويا، ده يعني شوف تقول مبررات وهو يقول مبررات، النتيجه ايه؟ انهم لم يتوافقوا بعد الزواج، لان الصوره من بره حاجه ولما تخش بيت الزوجيه حاجه تانية. انت لما تخش بيت الزوجيه بتظهر كل عاداتك وتقاليدك واخلاقك ومعاملاتك، بتتعرى امام زوجتك وبتتعرى امام زوجها، وبيبقى الامر يعني غير ما كنت ابدا تتخيل وتتوقع. حياه زوجيه مش حب فقط، مش كلام غرامي، مش اشعار، مش ان تقعد تتفكر في 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 جمالها وفي عينيها وفي شعرها، ابدا الكلام ده مش كده ابدا. الحياه الزوجيه فيها مسؤوليات، فيها امور لابد انك انت تبقى محصن نفسك وعارف ازاي هتقوم بيها، ونفس الكلام انت تبقى محصنه نفسك ومهتميه غايه الاهتمام بحياتك الزوجية في البداية. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نفي ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى هذه سنة الحياة، الله جعل الزواج آية وجعل المرأة جزء من الرجل، وقال ومن آياتين خلق لكم من أنفسكم أزواجا جزء من الرجل، ما إن يلتئم الجزء بالكل لابد أن يحدث، وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا التئم الجزء بالكل ولم تحدث المودة والرحمة يبقى هنا فيه يعني في أسباب موجودة ما بين الجزء والكل جعلت الالتئام غير سوي وغير سليم. نظف اللي ما بين الجزء والكل عشان يحدث الالتئام وتعود النفس نفس واحدة. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. يبقى جعل الزوج منين؟ من النفس الواحدة. جعل سيدنا حواء من مين؟ من سيدنا آدم عليه السلام، أخذ جزءا من آدم فكانت حواء، ثم أرجع حواء إلى آدم فنشأ السكن. لما رجع الجزء للكل نشأ السكن وظهرت المودة وظهرت الرحمة. أما إذا رجع الجزء للكل وما فيش مودة ورحمة يبقى إذن فيه هناك ما شيء ما يؤدي إلى عدم توافق الجزء مع كل. معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا يا محمد. انقطع الاتصال، معلش عاود الاتصال مرة أخرى يا محمد. طيب إذا كان الأمر كذلك، لو ظهرت مشكلة، أنا الآن متزوج حديثا، ظهرت مشكلة بيني وبين مراتي، ما الحل؟ أروح بسرعة لأبويا وأمي أحكيها، ولا هي تروح بسرعة لأبوها وأمها ويحكوها، ولا يقعد الرجل مع المرأة الشابة مع الشابة الزوج الحديث ده مع زوجته ويقعدوا مع بعض ويشوفوا إيه جذور المشكلة دي، إيه السبب إن حصلت المشكلة دي، ليه أنت زعقت لي النهاردة عشان كذا وكذا وكذا، طيب أنا عملت ده كذا 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 النهاردة عشان بسبب كذا وكذا وكذا وكذا. أول ما يعرف السبب زي ما بيقولوا إذا عرف السبب بطل العجب. والمرأة دائما لا تحاول والرجل دائما لا يحاول أن يأتي في فور المشكلة وفي وقت هيجان وثوران وعصبية أحد الطرفين يبقى عايز يحلها، ده ما ينفعش. انتظر حتى تهدأ العاصفة فتنظر ماذا خلفت هذه العاصفة وما هي حقيقتها، وهل هذه العاصفة أتت من البحر من الجو من الهواء من الغيم من كذا من كذا. لابد أن تصبر. يبقى المرأة لما يدخل زوجها من برة وفي ثورة وعاصفة وزعلان ومتضايق ويزعق ويشخط وينطر، جهزي له غداء، شوفي عايز ايه، كل اللي هو عايزه وبكل أريحية وبصبر وبضحكة جميلة على الوجه ومعاملة حسنة بدون خشونة. بعد ما هياكل وهيشبع هيبتدي يتعامل معاملة حسنة. عن اتصال. السلام عليكم. مرحبا يا أخ جمال. السلام عليكم يا أخ جمال. السلام عليكم يا أخ جمال. طيب أصلح الصوت عندك يا جمال وإن شاء الله عود الاتصال مرة أخرى. يبقى لما يكون في مشكلة اوعى تخرج المشكلة بره، واوعى تخرج المشكلة بره، حاولوا تحل المشكلة في البيت. ليه؟ لان لو رحت نقلت المشكلة دي لابويا وامي ربما يحلوا المشكلة دي بما يتناسب مع خبرتهم هم، فالحل يبقى صعب، ما يجيش مع البنت الجديدة دي اللي لسه متزوجة حديثا. او البنت لما تروح تنقل المشكلة عند امها وابوها يدوها الحل بما وصلوا اليه من خبرة بما يتناسب مع سنهم، بقى لهم 20 سنة متجوزين ولا 25 سنة متجوزين، يمكن هو متعودة ولا أبوها متعود إن ساعة ما أمها تعمل غلطة يوم هو يهجرها تيجي نتيجة كويسة. ما ينفعش إن أنا أمر بنتي ولا أمر ابني بإنه يفعل نفس الطريقة، أو إن أنا مثلا المرأة اعتادت مثلا إن جوزها بيضربها فتروح تسأل والدتها ولا تسأل، أو الولد يسأل أبوه وأمه فيقول له إيه، يقول له اضربها اكسر لها ضلع يطلع لها 24 ضلع، ده مش حل. فعشان كده بقول لابد أن تحل المشكلة في أضيق الحدود، أنت ومراتك بس، تقعدوا تتناقشوا تتصبروا وربما تعرضوا مشكلتكم إذا كانت هي مستفحلة ومش عايزة تتحل، نعرضها على أهل الخبرة وأهل العلم قبل أن نعرضها على الأهل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الحلقة عن المتزوجين حديثا، بس أنا
نعم.
مش متزوجة حديثا، يعني أنا بقالي 5 سنين، بس هي المشكلة واحدة ما بتتغير،
تفضل.
تجاهل الزوج. الزوج متجاهلني، مفيش يعني كتير نقعد مع بعض، انت انا متضايقة من كذا، من 1 2 3، بس ولا كأني بتكلم، يعني هو ما بيتغيرش، مفيش اهتمام، مفيش يعني تعالى نخرج مع بعض، يعني بقالنا 6 سنين هوت مفيش خروج مع بعض، لازم تجمعات عائلية، مفيش فسح، مفيش هدايا. هو لغاية الوقت احنا ربنا ما رزقناش بأطفال، بس انا ما اعرفش اذا كان السبب هو دوت ولا ايه السبب، بس انا حاسة ان انا تعبانة.
هو
فكرت كتير اروح لحد يعني استشاري نفسي او كده، بس هو رافض تماما.
طيب هو بيشتغل ايه؟
عمل حرة.
عمل حرة،
بس يعني شغله كله بالليل، يعني
في اجهاد يعني في شغله؟
مش للدرجة يعني. احنا تقريبا كده هو شهر اجازة.
طيب هو دلوقتي تأخر الحمل ده عملته كشوفات وكده ولا لسه؟
مفيش اسباب، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، مفيش اسباب.
نعم.
عضوية.
نعم. طيب هجاوبك اختي. هذه صورة فعلا من صور اللي فعلا بتنشأ في عند المتزوجين حديثا، وان كانت كما تقول اختي الكريمة يعني تأخر الانجاب او بقاله 5 سنين ودي السنة السادسة في الزواج وما فيش انجاب، لكن هي بتشكو من مشكلة، المشكلة دي من اول الزواج، وهي التجاهل، ان الرجل كأنه لا يجد او كأن زوجته في البيت دي غير موجودة، وبيعملها كأنها بالضبط قطعة من الاثاث، او انها خادمة في البيت، انت تعملي الاكل وتغسلي وتمسحي وتعملي كذا وكذا وكذا، وانا جاي اكل واشرب والبس وكده واخرج وخلاص. طبعا لا شك ان هذا يعني دي صورة من صور الخرس الزوجي، ده اسمه الخرس الزوجي، عدم التفاعل الانفعال بين الزوج والزوج. طيب معنا اتصال ونكمل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، انا كنت من فترة اتصلت بالقناة، وكان ابني كان قدمت له في مدرسة اجنبي، هو رفض يروحها واعترض زي اخته. المدرسة دي مش مدرسة مسلمين، مدرسة ديانة اخرى. فرشحوني ان انا اوديه الازهر، فوديته الازهر بقاله 3 ايام. مش عايز اقول لحضرتك، هو الدين ماشي فيه جميل، انما بقيت المواد سوري فحت، الولد بيرجع يعني متشبع، مش قادر اقول لك كمية الواجبات اللي بياخدوها. انا ما كنتش متخيل ان المدارس الحكومية فيها الاوفرلود ده، كلها حشو وكلها حاجات اوفر. انا اتصلت بنفس القناة هنا، وهم اللي رشحوا لي قناة ان انا ادخله ازهري على اعتبار النزعة الدينية.
طيب
وجميل قوي، هو ماشي.
عرضت المشكلة دي في مجلس الآباء في المدرسة ولا او عرضتها على مدير المعهد ولا
يا فندم؟ انا رايحة بوسطة مدير المعهد يقول لي هو احنا الشغل عندنا كده. انا مش متخيلة ان هم بيصعبوا كده. مدرسة الناس الكريستيان والله العظيم ما فيها نص ده، وبياخدوا اكسلنت ومتفوقين.
نعم.
انا مش عارف اعمل ايه، يعني حضرتك راجعة مخنوقة لدرجة ان انا بفكر ارجعه المدرسة التانية، وصعبان عليا.
نعم. حاضر يا محمد. حاضر. طيب معنا ابو عمار.
ايوه
اتفضل ابو عمار. السلام عليكم.
ازيك فضلتك يا شيخ؟
يا مرحبا، الله يبارك فيك.
حضرتك انا متجوز بقالي سنه بالظبط.
نعم اسمعك.
حضرتك انا متجوز بقالي سنه.
نعم.
وربنا كرمني بابن اللي هو عمار.
نعم.
والمدام والدتي معايا في البيت.
نعم.
وهي والمدام مش مرتاحين مع بعض.
نعم.
فالمدام راحت عند قرايبها بعد ما ولدت، عملت كل محاولات عشان ترجع عشان خاطر الولد، بس ما فيش فايدة، والدها متوفي وما فيش حد بيضغط عليها ولا على والدتها. والوقت بصراحة مش عارف اعمل ايه.
هي والدتها مش موجودة؟
نعم.
والدتها مش موجودة؟
والدتها موجودة، بس هي زي العودة تقعد جنبها، يعني مثلا مش انها.
والدتها متزوجة؟
لا. وما فيش معاها الا البنت دي بس اللي هي المدام بتاعتي.
فالوقت طيب مش عارف اعمل ايه. المشكله ايه اللي بين مراتك وبين امك؟ هل امك بتتدخل في كل صغيره وكبيره،
لا،
ولا عايزه تلزمها بنشاط معين ونظام معين في البيت؟
المدام مش عايزه مثلا يعني ابقى انا وهي بس في البيت، مش عايزه والدتها معايا اصلا.
هي والدتك في نفس الشقه؟
معايا.
ولا انت في شقه منفصله عن شقه الام؟
لا معايا.
وانت اشترطت هذا الشرط قبل ما تيجي تتجوز؟
هم عارفين ان والدتها معايا لان انا الابن الصغير. في الوقت حضرتك يعني عملت كل محاولات يعني لدرجة ان انا خلاص قلت هطلقها بس خايف عشان الولد وادت لهم امه تاني يوم.
نعم.
وطبعا مش عارف بصراحة اعمل ايه ويعني خايف البيت يتهد ومستقبل الولد هو اللي هيبقى في خطر. طبعا
ابو عمار يعني انت عارف ان المرأة بيبقى ليها زي ما انا قلت في بداية اللقاء كده ان ليها عاداتها وتقاليدها وطريقتها ودي عروسة جديدة
طبعا.
ليها طريقة عايزة تلبس عايزة تدلع عليك عايزة تسمع كلام منك حلو عايزة تجري وراك عايزة تهزر عايزة تأخر الاكل عايزة تنام براحتها تصحى براحتها تعملك الاكل اللي انت عايزه. فانا عايز اقول ان من الممكن تكون هي مقيدة في البيت بسبب وجود والدتك بمعنى ان هي مستحية من والدتك او مش مرتاحة او والدتك بتتدخل في كل صغيرة كبيرة او والدتك هي صاحبة السيطرة واصبحت هي كأنها بنت لوالدتك عليها تسمع الكلام وتطيع الاوامر وفقط. طبعا الزوجة محتاجة تبقى سيدة في بيتها صاحبة امر ونهي لها مطلق الحرية ان تلبس ما تشاء تنام متى تشاء تستيقظ متى تشاء تصنع مع زوجها ما تشاء ما يحببها لها له وما يحببه لها. طلاقك ليها مش حل طلاقك ليها مش حل لكن الحل ان يكون ليكم مسكن منفصل. انا ما بقولكش سيب والدتك لكن بقولك لابد ان يكون في جزء من الحرية تعطاه الزوجة حتى تشعر انها زوجة حتى تشعر انها زوجة وانها عروسة جديدة. انما بالشكل ده هي مش شاعرة بكل الكلام ده وعشان كده والدتها مش عارفة توصلك الصورة اللي انا بقولك عليها دي. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
مرحبا بك حسين.
الله يكرمك.
يا شيخ.
ايوه ربيع.
ثلاث سؤال. ان انا طلبت المدام بتاعتي حلفت على حلفت باليمين يعني قبل العيد ان انا مش هنزل الشغل. ونزلت بعد يد الشغل. حد عارف الرد ايه يعني وكده.
يعني انت عندك ثلاث اولاد وقبل العيد حلفت عليها بالطلاق انك مش نازل الشغل.
لا لا يا شيخ.
امال ايه؟
انا حلفت بالطلاق ان انا مش هنزل الشغل قبل العيد.
اه.
قلت مش هنزل الشغل بعد العيد فنزلت الشغل. فهي يجوز يعني الثاني واجع ولا
يعني انت دلوقتي حلفت بالطلاق قلت ايه؟
حلفت بالطلاق قبل العيد.
قلت ايه يعني؟
قلت رجع الله طالما انا نازل الشغل بعد العيد.
قلت على طالما انا نازل الشغل بعد العيد. طيب تقصد بقى ان انت لو نزلت الشغل تبقى مراتك طالق ولا كنت بتقول الكلام ده تهديد ولا بتقول الكلام ده عشان ما تنزلش الشغل ولا ايه بالظبط؟ نيتك ايه؟
ها؟ عشان ما نزلش الشغل.
يعني ما كانش نيتك تطلع مراتك؟
لا.
طيب انت عليك كفاره يمين وانزل الشغل.
طب الكفاره ده
تطعم 10 مساكين. تجيب اكل 10 مساكين وتوكلهم. اما انك تجيب اكل واما انك انت مثلا تجيب كيلو وربع رز للفرد الواحد يعني 12 كيلو ونص رز وتديهم للفقراء والمساكين وتنزل شغلك ومراتك حلالك وما فيش فيها طلاق ولا حاجه. مرحبا يا اخ نور. السلام عليكم يا نور. الاخت نور. اتفضلي يا اخت نور. السلام عليكم. السلام عليكم اخت نور. انقطع الاتصال. انا عايز ارجع للسؤال الاول بتاع الاخ المتجاهل زوجته وادى بهذا التجاهل او الخرس الزوجي ان بقى مفيش توافق ما بينهم وزاد الامر شدة انهم لم ينجبا الى الان. وكان الرجل يريد ان يترك امرأته او يعني يسرحها صراحة جميلا لكن مش عارف ازاي يدخل في هذا الباب. اولا زوجتك سليمة ما فيهاش حاجة وزوجك سليم ما فيهوش حاجة لكن تأخر الانجاب ده رزق من عند ربنا. الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بما يشاء وقتما يشاء. فاذا كان فيه تأخر في الانجاب ربما كان هذا التأخر حتى يترك لكم مجال تتعلموا فيه الدين تصلوا فيه الارحام تقوموا ببناء منزلكم مثلا تقوموا بانجاح تجاراتكم واستثماراتكم الى اخره. يعني من الممكن جدا يكون تأخر الانجاب ده في مصلحتكم وانتم لا تتخيلوا كما قال الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنا عايزك يا أختي تنبهي زوجك لكده إن تأخر الإنجاب ده حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى وأنه ما فعل ذلك سبحانه وتعالى إلا لحكمة، بس إحنا مش واخدين نفس بالنا من الحكمة دي، يمكن علشان نحب بعض قوي ويبقى في وقت عندنا فاضي نقعد مع بعض نتكلم مع بعض نخرج نتفسح إلى آخره. طبعا هي بتقول إن الأخ لا ليه في الاهتمام بالمناسبات ولا في الخروج ولا بهدية ولا بكلمة حلوة، وهو بس مجرد اجتماعات عائلية فقط لا غير. هكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك، تفضل.
الله يديك العافيه، جزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ، انا يعني متجوز بقالي 10 ايام حاليا.
نعم. مبارك عليك.
يعني الله يبارك فيك يا شيخ وربنا يجزيك خير. والله مش مرتاحين مع بعض وفي مشاكل جامده، يعني مش مرتاحين مع بعض، يعني انا بحاول بتقلى فيها في كل شيء ومش بوصل في اي شيء.
ايه بس المشكله؟ ده انت بقالك 10 ايام في مشاكل.
انا بقى 10 ايام يا شيخ. يعني
دخلت بمراتك ولا لا؟
انا يعني دخلت بمراتي وما فيش مشاكل الحمد لله. ودي بنت خالتي، يعني مش غريبه كمان عني. وبعد كده يعني انا يعني بحاول ان انا اعمل كل حاجه كويسه معاها، يعني معامله كويسه وكلام كويس، ويعني بتقلى فيها وكنت يعني وباخد يعني نهج الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته وبحاول ان انا اطبقه.
ايه المشكله بقى؟ قول لي بقى المشكله ايه.
المشكله ان هي طبعا مش يعني ايه،
مش كلامك؟
يعني مش مريحاني في كلام، ما تسمعش الكلام، مفيش حاجه عاجباها، على طول مخنوقه وزهقانه وقلبها وشها على طول. يعني ما يعني
هي وحيده؟
يعني كانت، لا هي مش وحيده، عندها اربع اخوات، يعني بنتين وولدين تاني.
في بنات متزوجه قبلها ولا هي اول واحده تتجوز؟
لا، في واحده متجوزه قبلها وفي واحد تاني ما اخوها متجوز قبلها. تمام. طبعا انا بتكلم معها يعني وكذا مره، يعني بحاول مثلا حتى لو قلت كلمه مثلا مش كويسه او مثلا او كلمه تضايقها بتكلم معها وتزعليش واحب على راسها وما تزعليش، وبرضه انا ما كانش قصدي مثلا قصدي والكلام ده. طبعا هي ممكن لو زعلتني ممكن مثلا اولت اي كلمه مش كويسه ممكن تسيبني، ممكن اقعد يوم ما فيش مشكله ما تجيش مثلا ناحيتي ولا كاني مثلا في اي حاجه حصلت، او كاني مثلا ملوش ارتباط مثلا الزوج اللي هو المفروض تتكل فيه وتعرف حقه عليها يعني.
طب انت يعني حكيت الكلام ده لاهلك او هي حكت لاهلها؟
والله انا الكلام ده انا اتكلمت مع والدتي النهارده واخد بالك، وما بس ما يعني كنت هكلم خالتي اللي هي امها كنت هتكلم معاها وكنت احكي لها على كل حاجه طبعا، بس انا لغايه دلوقتي ما اتكلمتش معاها. يعني
هي البنت كانت مش رغبه ان هي تتزوجك في الاول؟
لا، ده بالعكس، هي يعني في الاول يعني تمنعت، لان انا يعني خطبت قبل كده وفسخت وكده، فهي يعني كانت زعلانه وكده ان انا يعني
خطبت قبليها يعني ولا خطبتها هي؟
لا، خطبت قبلها. بعد كده لما جيت خطبتها هي يعني برضو يعني وافقت وكده وكنا ما فيش مشكله، يعني انا برضو حصلت خلافات بيني وبينها في فتره الخطوبه بس كنا برضو يعني بنعديها يعني او كده. بس فلما تزوجنا طبعا برضو الموضوع لسه زي ما هو، برضو يعني بقول لك يعني انا بحاول
طيب ان طيب كل حاجه. طيب حبيبي، حاضر اكمل لك، حاضر ارد عليك باذن الله. ام حبيبه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا،
ازيك يا شيخ؟
اهلا بحضرتك،
الله يبارك لي فيك.
الله يكرمك.
ممكن اسال حضرتك سؤال يعني او احكي لك حاجه يعني؟
اتفضلي.
فانا مستحرمه جدا. فضل. انا بقالي سنتين جوزي تعبان. فانا بجري على اكل عيش رغم ان هو متجاهلني وكده، ويعني في ظروف جامده بس هو عنده الغضروف وكده. فالمهم انا بجري على اكل عيش، فالمهم في خلافات بتحصل، بيبقى هو ولا اي حاجه خالص، اي حاجه تحصل ما يردش على اي حد. فانا جه واحده جارته قدام مش طايقاني يعني، فالمهم جايه بتكلمه، فهو شاب عينه وهي بترمي لي الزباله قدام العتبه. فبقول له انت شخ بعينك، انت ترد عليهم؟ انت ما ردتش خالص، فانت بتحب ان انت بيقولوا عليك طيب؟ لان هو كل الناس بتقول عليه ان هو طيب، بيقول انا مش في حمل اي شيء. فانا ما بقتش اكلمه بقالي دلوقتي اسبوع. هل ده حرام ولا حلال ولا ايه؟ بس انا كل ما اجي اكلمه
يعني. هو تقصدي ان هو طيب يعني؟ يعني الناس بتضحك عليه يعني، بتستهبله يعني، ولا قصدك ايه؟
ما اعرفش والله. والله ما اعرف. طب بس هو يعني بسم الله ما شاء الله، يعني مش عارف
طول بعرض يعني. تقصدي
يعني انا مش عارف يعني، المفروض ان الزوج بياخد حق مراته. طيب يعني
المرض اللي هو عنده ده، اسمعيني بس، المرض اللي هو عنده، الغضروف اللي هو عنده ده، ما اثر عليه في الحركه ونزول الشغل الى اخره؟ ده ما اثر عليه نفسيا؟
ما اثر عليه نفسيا ان انا اتحرك واجيب لي عيالي.
هذا هو يعني، هو ده يا ام حبيبه، هي دي الاشكاليه. الاخ ده عنده تعب نفسي، عنده حاجة نفسية ما أثر عليه بحيث أنه هو مش عايز يشارك في أي مجتمعيات ولا يتكلم ولا يدافع ولا يحل مشكلة ولا غيره، لأنه تعبان نفسيا من طريقة قعدته في البيت أو قعدته في البيت ومراته هي اللي بتجري عليه. يعني ده خلاف الواقع وخلاف الطبيعة. طبيعة أن الرجل هو اللي بيجري وهو اللي بيبحث عن الرزق وهو اللي بيجي لأهلي بكل شيء، العكس حاصل. فده مأثر عليه نفسيا، لابد ان احنا نعامله بتلطف ونحاول ان احنا نحل الاشكاليه معاه، ليس بالصوت العالي ولا بالمقاطعه ولا بالزعل، ولكن لو على طبيب نفسي يفهم الحاله دهيت ويحاول يعالجه من هذا الامر يكون افضل. اخوانا كل مرض بيصيب الانسان بيترك الم نفسي فيه، لابد ان احنا نعالج الالم النفسي عند المريض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المرضى ويدعو لهم ويستغفر لهم، بل واذا كان المرض المريض اللي عند المريض ده مرض يعني لا يرجى برؤه أو هو مرض الموت، كان يقول له لا بأس طهور إن شاء الله، لا ده أنت زي الفل وأنت كويس وهتقوم وهتخرج وتعمر بيتك وتعمر حياتك وتضرب في الأرض وهكذا، تعطيه الأمل. لكن المشكلة ربما كنت تعاملك معه وتعامل الآخرين معه مش مدينه الأمل، خلاص بقيت أنت قاعد في البيت كده ملكش لازمة، بقت الراجل الست والست الراجل، وهذا الكلام يؤدي إلى يعني الجرح النفسي اللي هو جاب النتيجة دي. أنا بحذرك لازم تكلمي وتحسين معاملته ولا تفعلي هذا معه مرة أخرى، وتحاولي تشوفي إيه سبب المشكلة النفسية اللي عنده. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
ألو.
اتفضلي سامعك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا أختي.
ألو.
أيوة سامعك اتفضلي.
الشيخ معايا؟
أيوة معك الشيخ.
أيوة يا شيخ.
نعم.
لو سمحت أنا عندي حاجات بتجيلي غريبة كده.
أمة الله؟
ايه؟
انت أمة الله؟
الو.
ايوه سامعك. بتقولي ايه؟
هو انا مش بتكلم الشيخ اللي على الهواء ولا ايه؟
ايوه انت، انا انت على الهواء معايا اهو، اتفضلي. قولي بتقولي ايه سؤالك؟
الو.
سؤالك ايه يا بنتي؟
الو.
ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. طيب مرحبا يا ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
حضرت الشيخ، في واحدة هلا اتصلت عم تشكي من حماتها انه هي ساكنة معاها في البيت.
نعم.
فانا بس حابة بصراحة يعني اخبرها شغلة انه لابد في يوم من الايام انه تكون هي في النهاية حتكون حما.
نعم.
وتكون انه ممكن انه هي يعني اولادها يعني حيكونوا بنفس المشكلة اللي هي هلا حتمشي فيها.
اكيد.
يعني فانا صراحة بحب بس ابلغ كل انسانة بتكون كني اللي هي يعني متزوجة إن كانت عروس أو متزوجة صار لها سنين، إنها تعامل حماتها لو كانت سيئة أو كانت يعني متعذبة أكتر عذاب، يعني شو الأساليب العذاب ممكن الحمات تتعاملوا مع أي زوجة ابن. يعني أنا بس بنصح نصيحة لوجه الله كما تدين تدان، تعملها بأي طريقة أفضل وتكون
no.
الأساليب معها أفضل قد ما تقدر تتساعد وتتعاون معها.
صحيح.
وربنا سبحانه وتعالى ما رح ينسى أي إنسان بيتعامل بالشيء المنيح.
سبحان الله.
لو بنفس الوقت ما بيقدر يترك أمه تعيش لا في بيت لوحده، يمكن يكون المعيل الوحيد لأمه هو الشخص نفسه، ممكن يكون عنده أخوة تانين لكن أخواته التانين عاقين لأهله.
نعم.
فأنا صراحة بنصحها نصيحة لوجه الله إنه تتحمل وترجع لزوجها وتبوس إيده ووجهه قفا وتقول إنه بما إنه زوجي كويس مع أهله في خير لأهله أكيد حيكون في خير لأهله.
أكيد بارك الله.
أنا هاي بنصحها لكل إنسان بعد الخبرة وزي ما بقوله والشيء اللي عم بنشوفه هلا عم بيصير. وانا يا حضرة الشيخ مش كبيرة بالعمر، اعوذ بالله من كلمة، انا عمري 30 سنة ومتزوجة وعندي 5 اولاد، لكن من الشوف اللي بشوفه والاشياء اللي بسمعه صار في عندي خبرة من كتير اشياء الناس سمعتها. يعني
بارك الله فيك يا محمد، ربنا يكرمك يا محمد. نبهتينا لنقطة مهمة جدا ان شاء الله هنبلغها للناس. اخ محمد فضل، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل
حضرتك، انا كلمتك من 10 دقايق بس الخط فصل مني، انا كنت بقول لك انا متجوز جديد وبقى لي 10 ايام وكده في مشاكل وكلامنا. وحضرتك قلت لي انتظر معايا.
نعم كمل اكمل، شوف انت عايز تقول ايه تاني.
انا بقول لحضرتك دلوقتي المشكله دلوقتي ان احنا دلوقتي بقى لنا 10 ايام متجوزين، وانا قلت لهم انا يعني مش عايز مشاكل في الجواز وعايز الواحد يبقى مرتاح ومفيش اي مشاكل وطلباتكم مجابه وكل اي شيء ومش متاخر.
طب انت ليه ما سالتهاش ليه اللي مضايقك؟ يعني هي متضايقه دلوقتي ومخنوقه من ايه؟
هي مع يعني سبحان الله يعني كلامها كلامي مش عاجبها او شايفاني مثلا يعني انا هو
حاجه هي خريجه ايه يا
يعني
محمد؟
هي في مشكله دلوقتي كمان يعني حضرتك اللي موجوده هي مش مشكله يعني هو النصيب ان هي مثلا جاي ان هي حائض دلوقتي يعني بعد الجواز بثلاث ايام نزل عليها الحيض واخد حضرتك فطبعا الموضوع دوت يعني تعبنا شويه او اثر فينا نفسيا شويه فشايفاني اتكلم معاها في القصه دي شايفاني ان انا مثلا انسان شهواني شويه او انسان ان انا يعني بفكر في شهوه يعني او مش عقلاني او مراهق شويه او الكلام ده ده اللي في دماغها يعني او هي خايفه الله اعلم او هي مثلا يعني انا قلت لها معلش ده بدايه الجواز بتبقى الم وبيبقى كذا وبيبقى كذا وكذا فبحاول ان انا برضو اصبرها وان انا مثلا برضو يعني ان انا اطيب خاطرها بالكلام برضو بس هي طبعا برضو تلف تلف وترجع تاني برضو ولازم تعمل المشكله ما لهاش اي لازمه يعني وتزعلني مثلا وتبقى مثلا سايباني من اول
يوم المشكلات دي كلها في ايام حيضها بس صح المشكلات دي كلها ظهرت في ايام الحيض عندها
ايوه في اخر ايام الحيض طيب. يعني في اخر ايام الحيض طبعا لما بقول لها مثلا خلاص بتقول لي لا والله ده لسه مثلا في كذا وبتاع فطبعا يعني كمان كان فرح اخويا امس كمان يعني امبارح يعني اتجوز من 10 ايام وكان فرح اخويا امبارح وكنا مبسوطين جدا وكنا فرحانين وكانت الناس كلها طبعا كل اللي شفنا يبارك لنا ومبروك وبتاع وكذا 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 وكنا فرحانين وهي امبارح وكنا في اخر الانسجام لما روحنا طبعا من البيت وبتاع وقعدنا مع بعض ايه لسه اخ والله
حاضر هجاوبك يا محمد طبعا انا يعني هاخد نقطه كده من محمد واحاول اتكلم فيها ان لابد لما الشاب يجي يتزوج البنت لازم تخبر اهلها بعادتها وانه وقت الفرح يكون بعد الحيض وليس قبل الحيض بيوم ولا بيومين ولا في اثناء الحيض لان كثيرا ما يشكو بعض المتزوجين حديثا يقول انا دخلت على امراتي وجدتها حائض هذا طبعا يعني خطا كبير جدا فيه هو وفي اهلها لابد أن يتنبهوا لمثل هذا لابد أن يتنبهوا لمثل هذا طبعا هو دخل عليها ويوم والتاني وبقت حائض طبعا يعني لما يطلبها فإذا به حائض تقول له أنت شهواني أنت فيك كذا أنت فيك كذا طبعا هذا كلام فاسد لكن كان يجب هو برضه يبقى عاقل ساعة مليها كده يجتنب هذا الأمر ويصبر ويعلم أن المرأة في حال الحيض مريضة إنسانة بتبقى مريضة وتعبانة نفسيا أنها غير صالحة للتعامل فلابد أنه يصبر عليها ويحسن إليها ويعاملها معاملة حسنة ويصنع كل شيء إلا النكاح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان إذا أراد من امرأة حائض شيئا ألقى على فرجها شيئا وصنع كل شيء إلا الجماع إذن يستطيع أن الرجل يعوض المرأة عن النقص اللي حصل والمرأة تعوض الرجل عن النقص اللي حصل ده في الكام يوم بتوع الحيض وبعد كده ترجع الأمور حسنة كما كانت ومعاملة طيبة كما كانت لا أنا محمد مش عايزك تستعجل عليها وهي إن كان أهلها أخطأوا في أن هم يعني وافقوا على أنها تخش والحيض باقي عليه يوم ولا يومين ولا ثلاثة فهم دي خطأهم أنت ما تعقبهاش بخطأ أهلها وما تعقبهاش برضو بخطأها هي وأنت برضو أخطأت لأنك أنت لم تسأل ولم تعرف هذه العادات حتى تستطيع أن تكون مستقرا في الشهر الأول فأنت اصبر عليها وارضى بما قسم الله لك واعلم أن الله تبارك وتعالى سيقيم بينكما الحب والمودة بصبرك ورضاك وأن تحسن معاملتها فهي في الآخر زوجتك وكمان بنت خالتك يعني زوجة ورحم فلا بد أن تحسن إليها وتصبر عليها وإن شاء الله هتكون نتيجة حسنة للغاية أم محمد من الإمارات جزا الله خير لما ذكرتنا بأن كل حما كل بنت متزوجة في يوم من الأيام هتبقى حما في يوم من الأيام هتبقى حما إن شاء الله تبارك وتعالى إن رزقها البنين والبنات ويعني تزوجوا هتبقى حما فالواجب عليها أن تضع نفسها مكان حمتها فتحسن إليها وتصبر على أذى إن كان منها أذى وأنا لا أظن في حما بتأذي مرات ابنها بل هي ربما عايزة توصلها إلى أعلى درجة من الخبرة ومن الإحسان لابنها ومن القيام بحاجيات البيت فبتكدس عليها الأعمال وتكثر عليها الطلبات فهي تصبر وتتحمل قليلا والله تبارك وتعالى يوفقها لما يحب ويرضى وإذا كانت هذه المسألة بالنسبة لمسألة الأخ اللي هو قاعد مع أمه في الشقة والزوجة سابت الشقة عشان كده احنا بقول للزوجة فعلا زي ما الأخت محمد بتقول ترجع البيت وتحسن إلى أمه وتصبر إن يعني إن رأى هو إن استحالة العشرة ما بين أمه وما بين يعني مراته لو استطاع أنه ياخد مكان قريب جدا من أمه أو يفصل الشقة يجعل لها بابين باب لوالدته وباب لزوجته ويبقى التزاور ما بينهم من حين لآخر ويعني يترك لامرأته مساحة من الحركة في الشقة وتلبس زي ما عايزة وتقعد زي ما عايزة، لا بأس بذلك، لأن الزوجة بصراحة ليها حق في أن هي تنفرد في مسكن زوجية منفصل ليها، هي ليها الحق أنها تلبس ما تشاء كما قلت، وتأكل ما تشاء، وتنام كيف ما تشاء، وليها الحق أن هي يعني تعاشر زوجها بالمعروف، وزوجها يصبر على هذا ويرضى ويحاول أنه يعطيها جزء من الحنان اللي فقدته بترك أمها وأبوها. الأخت اللي هي زوجها بيتجاهلها، أنا بصراحة موضوع التجاهل الزوج أو تجاهل الزوجة للزوج ده في غاية الخطورة، لأن ده بيؤدي إلى فتور ثم يؤدي بعد ذلك عياذا بالله إلى انفصال. فإحنا عايزين نقول للزوج ده وبنوجه له كلمة، بقول له يا أخي اتق الله تبارك وتعالى في زوجتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يتحين أوقات يتحين ساعة الوقت الأكل، فإذا أكلت امرأته من عرق أو أكلت اللحم من على عرق أو من على عظم أخذ العظمة وأكل من نفس موضع فمها، وإذا شربت من كوب أخذ الكوب فشرب من نفس موضع يعني فمها، وكان يدخل عليها السرور، وكان صلى الله عليه وسلم يسرب لسيدة عائشة صويحباتها علشان تلعب معهم وتفرح وتسعد ويعني تخرج من جو المسؤولية الشديد اللي بيخلي المرأة يعني متعصبة شوية. فانت لازم يبقى فيه هديه، حتى كان الصحابه يتحينون بهداياهم يوم السيده عائشه رضي الله تعالى عنها، لعلمهم محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ومحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى غارت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون القصه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يا فاطمه احبي اني اتحبي اباك احبي هذه، وقال لزوجاته لا تؤذوني في عائشه. فمحبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته وتعاملها معه لابد ان ناخذ منها نبراسا وهداية. ترك السيدة عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، أخرجها وسابقها خلف الجيش مرة ومرتين، سبقته مرة وسبقها مرة، كل هذا يدل على أنه لابد أن يعامل الرجل المرأة بنوع من الحب والتلطف. سيدة عائشة تقول في معنى الكلام لما زهر أو جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب، قالت فقدروا يعني الجارية قدرها، البنت اللي لسه متزوجة حديثا، البنت الصغيرة، البنت اللي لسه أول مرة تخش دنيا، ليها حظ من اللعب وليها حظ من الضحك وليها حظ من الفسحة وليها حظ من الهدية وليها حظ من الكلمة الطيبة، علشان يبقى في نتيجة كويسة ويبقى في حب وفي توافق. بنصح كل زوجين ان يبقى بينهم نوع من الانسجام، يا ريت يعني مش هقول لك مثلا كل ما يجي عيد الجواز او يجي يوم زواجكم لازم يبقى نسميه عيد الزواج ونخرج ونجيب هدية وكده، مفيش مانع ان احنا نكرر يعني عيد الزواج ده كل شهر، نعمل لها خروجة كل شهر، نضحك معها كل شهر، نجيب لها هدية حتى ولو كانت وردة صغيرة، حتى ولو كانت ملبسة، حتى لو كانت يعني شوكولاتاية، شوية لب، كل الكلام ده المرأة تقول الله ده هو شاعر بيا وفاكرني ومنسينيش هو بره وجايب لي معاه شوكولاتاية، دي حاجة تفرحها ودي مش هتكلفك كتير. يعني الهدايا اللي هجيبها لزوجتك مهما كانت يعني قليلة الثمن إلا أنها عظيمة القدر عند الزوج. احنا مطلبكش انك انت كل شوية تجيب لها هدية بشيء الفلاني، ولا كل شوية تخرجها خروجة تكلفك الشيء الفلاني، ده انت لو خرجت وتمشيته بس كده شوية في الهوى يكفي هذا ويسعد هذا الرجل. طبعا يعني يمكن زوجاتي او زوجات بعض الاخوة تقول بقى شوفها والشيخ بيقولك خرجنا وفسحنا وانت ما بتخرجناش وما تفسحناش، انا مش يعني بوقع بين الازواج، لكن انا عايز الحب والعشرة تدوم بينهما، وهذا لا يكون ابدا الا بحسن العشرة. حسن العشرة مهم جدا، والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. انت لك حق وهي لي حق، اذا كنت مقدر في شغلك فما تحملش مراتك يعني نتيجة تقديرك في الشغل، واذا كانت هي مقدرة في عمل البيت ما تحمليش زوجك يعني نتيجة تقدير الشغل في البيت، بل كل منكما لابد أن يفصح للآخر بما يحب، ولابد أن يحسن إلى الآخر، ولابد أن يعطي أفضل ما عنده للآخر حتى يسعد الجميع في الحياة الزوجية. بالنسبة للأخت اللي هي ولادها دخلتهم مدرسة راهبات وبعد كده نقلتهم مدرسة يعني أزهر، لابد أنها تذهب إلى المعهد مرة أخرى وفي مجلس الأباء وتتناصح معاهم وتحاول تقول لهم أن كمية الواجبات مش هي دي اللي هتخلي الأولاد متقدمين، بل لابد أن المدرسة تأخذ أكبر قسط من عمل الواجب داخل المدرسة. عشان الولد ولا البنت لما يروحوا البيت يلاقوا وقت للعب، لان الاطفال في السن ده ده سنهم لعب مش سن مذاكره، مش كل شويه يمسك القلم والكراس ويكتب في واجبات لحد ما يزهق من المدرسه او يزهق من الواجبات او يزهق من كذا. لابد ان غالب الواجب، وده دي طريقه حديثه جدا، بل كل الدول الاجنبيه وكل المدارس المستواها عالي بتخلي الولاد يعملوا واجباتهم في المدرسه، زائد ان هم بيجعلوا واجباتهم عمليه ويدويه اكثر، بيتعامل مع الكمبيوتر، بيتعامل مع بعض اللعب، بيتعامل مع بعض الاشكال، بيتعامل مع بعض الالوان اللي تدخل الفرح والسرور واللعب والهدايا. سيدة عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها وهي بتلعب بالعرايس بتاعتها وبالصور بتاعتها، ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويضحك وفرحان وسعيد بلعب السيدة عائشه، وكذلك كان يسرب لها البنات يلعبوا معاها، وكان لقى مره في وسط اللعب حصان ليه جناحين، بيقول لها ايه ده؟ قالت له ده حصان بجناحين، ده انت ما تعرفش ان سليمان كان عنده حصان بجناحين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ولم يعلق، ولم يعلق. مش معناها ان المعلومه اللي عندها خطا ولا المعلومه اللي عندها صح، انما فرح وسعد ان هي يعني ايه ربطت ما بين اللعب وما بين التاريخ، او ما بين اللعب وما بين الدين، يعني نوع جميل وكويس. فلا بد ان المدارس تفهم الكلام ده. الناس النهارده تطوير التعليم مش تطوير التعليم ان احنا ناخد كم من الماده العلميه الولاد يذاكروها في البيت، لا، ده احنا نطور الماده دي بحيث انها تدخل الى عقولهم وفهمهم بكل حب وبكل اريحيه. مش عايزين الاهالي يقولوا ده مدارس الرايبات احسن، مدارس كريستيان احسن، هذا كلام فاسد طبعا، لكن احنا بنقول اصبري يا اختي شويه، وحاولي انك انت تفهمي اولادك وتساعديهم في عمل واجبات حتى تتفهم اداره المدرسه يعني ما يجب عليها تجاه الابناء، ولا يكدسوا الواجبات عليهم حتى لا يفسدوا عليهم حياتهم. ابو عمار قلنا له ان هو يحاول انه يصلح ما بينه وما بين زوجته وامه، وربنا ان شاء الله ييسر له ويحاول انهم يصلحوا بينهم وبين بعض باذن الله تعالى. بقيت ام حبيبه بنقول لها يعني اعيدي العلاقه مع زوجك، عيد العلاقة الحسنة مع زوجك، بالك اسبوع ما تكلمهوش، لا، عيد العلاقة مع زوجك وحاول تشوفي دكتور كويس يعالجه عشان يخرج من المحنة اللي هو فيها دهيت، وكذلك او طبيب نفسي يعالج حالته النفسية علشان يخرج من المحنة اللي هو فيها، ودايما تحسسيه ان هو ابو الولاد وان هو سيد البيت وان هو رجل البيت، وان انا بس دي فترة انا عارفة وهتعدي وهترجع تاني زي ما كنت، انك هتعمل كل حاجة واحنا من غيرك ولا حاجة، وانا بس والله انا لولا الملامة انا كنت قعدت في البيت، لكن غصب عني انا بخرج وبجيب القرش ده علشان خاطر يعني عشان خاطر الايام الجميلة اللي عشتها معاك، وانا صبر على كده، وان شاء الله تعالى في يوم الايام هتقوم مرة اخرى وترجع لحياتك. ما تحسوش ابدا ان هو عنده نقص، ما تحسوش ان هو الناس بتضحك عليه وتقول ليه طيب، ما تحسوش ان هو مش قادر يدافع عنك، ما تحسوش ان هو كانه شرابه خرج في البيت، هذا كلام فاسد، وده لا يمكن بحال من الاحوال انه يوطد العلاقه بينك وبينه. اتقي الله تبارك وتعالى في زوجك، احسني اليه، وكوني امراه يعني ذات يعني فهم جيد في تعاملك مع زوجك. انا اظن ان احنا اجبنا على كل الاسئله، واخيرا بنقول للمتزوجين حديثا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، واعلموا ان السعاده الزوجيه لا تاتي ابدا من اول يوم ولا من اول اسبوع ولا من اول سنه، بل السعاده الزوجيه هي تراكميه نتيجه تراكم المعامله الحسنه ما بين الرجل والمراه، نتيجة التغافل عن بعض أخطاء المرأة، التغافل عن بعض أخطاء الزوج، محاولة إدخال السرور على الزوجة، محاولة إدخال السرور على الزوج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بيوتنا سعيدة، وأن يملأها سكن ومودة ورحمة، وأن يصرف عنا كل سوء وكل يعني شر. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكفى مشاكل. السلام عليكم.